من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله في القلب المكاني بيته وفي القلب الإنساني توحيده. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، الأمانة خلقه والبلاغ رسالته والمناسك فعله وتعليمه، صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه أجمعين، وعن كل مسلم سلك مسلكهم ونهج نهجهم ولا يتعرف النهج إلا دارس محب ولا يسلكه إلا صادق راغب. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء وأن يؤدبنا بأدبهم. وبعد، فيا جماعة المسلمين، مما سمعناه في الخطبة الماضية ثلاث مقارنات، وللمقارنات أثرها البالغ القوي في تأكيد المعلومات وترسيخها في الذهن، كما أن لها أثرا بالغا كذلك في توسيع أفق المسلم واتساع دائرة فكره وإدراكه. هذه المقارنات الثلاث، منها مقارنة بين البيت الحرام وبين بقية المساجد في العالم، والثانية بين تعظيم الحاج للكعبة وبين تعظيم المصلي لها، والثالثة بين فريضة الحج وغيرها من الفرائض العملية. وقلنا في هذه إن فريضة الحج تتميز بالآتي: أنها فرضت بالعمر كله مرة واحدة، والدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت صلى الله عليه وسلم، فكرر السؤال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعادها ثالثة فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ وهنا بعد القولة الثالثة نطق سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فقال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. نهى عن السؤال عن الأمور التي لم تقع، حتى لا تقول: كيف ينهى عن السؤال وقد قال الحق سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقد قيل لابن مسعود رضي الله عنه: بما نلت العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول. والسؤال نصف العلم كما يقولون. والجواب أن رسول الله عليه الصلاة والسلام المبعوث رحمة للعالمين نهى عن السؤال عن الأمور التي لم تقع، لأن كثرة السؤال عن غير الواقع كان سببا في تكليف الناس بما يشق عليهم. وأنتم جميعا تعلمون مثل البقرة التي في سورة البقرة: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ظلوا يسألوا ويسألوا حتى كادوا يعجزون عن تحقيقها. فريضة واحدة مرة واحدة في العمر كله. والميزة الثانية أن لها مكانا واحدا لا يتعدد ولا يتغير: وليطوفوا بالبيت العتيق. ثالثا: جمع الله لها حرمتي الزمان والمكان: البلد الحرام والشهر الحرام. رابعا: أن هذه العبادة لو ترك بعض واجباتها يجبر بالدم بالذبيحة ويصح الحج، أما غيرها من بقية العبادات لو فات واجب منها أو ركن من أركانها بطلت العبادة ولا بد من إعادتها، ولكن الحج لما فيه من مشقة بعض واجباته تجبر بالدم. خامسا: عبادة الحج يجوز الإنابة عنها، تجوز الإنابة فيها عند العجز عن أدائها في حياة العاجز. إنسان مريض مرض ميؤوس منه ووجب عليه الحج، يجوز له أن ينيب غيره عنه في أداء الحج. أما العبادات الأخرى العملية كالصلاة والصيام لا تجوز الإنابة فيها إطلاقا. سادسا: أن قضاء الحج لمن فسد حجه، واحد فسد حجه وأراد أن يقضيه، لابد أن يكون قضاؤه مثل أدائه في ثلاثة عناصر: عنصر الفعل كما هو، عنصر الزمان، عنصر المكان. أما من فسدت صلاته مثلا أو ترك صلاة من الصلوات أو ترك صيام أيام من رمضان يقضيها مماثلا في الفعل فقط، أما الزمان أو المكان فلا مماثلة في القضاء في زمان ومكان إلا في عبادة الحج وحدها. وتلك مميزات تميزت بها هذه العبادة الفريدة. وقبل أن نترك فرضيتها ينبغي أن ننبه أن بعض الناس يقع في خطأ في الوجوب، إذ يرى البعض أن الحج لا يجب عليه إلا إذا كانت معه سيولة، يعني معه مال نقدي يمكنه من الحج، مع أن له أملاك وعقارات أو أراضي أو كذا أو كذا زائدة عن حاجته الضرورية أو عن حاجته المعيشية، وإذا باع جزءا منها حج به والباقي يكفي لمعاشه. وتصحيح ذلك أن الحج واجب على المستطيع، إما أن يكون معه مال نقدي أو يكون عنده عقارات زائدة أو أراضي زائدة أو بضاعات زائدة، لو باعها لا تتأثر معيشته العادية ويمكنه أن يحج. واحد يكون ملك لي عنده 500-600 متر جنيهم استثمار طبعا فراغ، ولا عنده فدادين، ولا عنده كذا عمارة، ولا عنده كذا محل، ولا عنده كذا بضاعة لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا عنده فدادين ما شاء الله، وكل يبلغ معاه 50 فدان، 50,000 ولا 20,000 ولا 40,000، يشتري فدان، يشتري نص فدان، يشتري دكان، يشتري عربية، يشتري تاكس، يشتري تريلا، ويجي يقول لك ايه ما معيش فلوس حج. لا، إذا كان مالك عقارك بضاعتك سياراتك اللي بتدر دخل عليك لو بعت جزءا منها الباقي يكفي لمعيشتك ومعيشة أولادك وجب عليك أن تبيع وأن تحج. ولكن إذا كان البيع يؤثر في المعيشة فالحج هنا لا يجب. هذا الحج الواجب في العمر كل مرة واحدة بشروطه الخمسة: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. قال بعض العلماء وهم الأئمة الثلاثة إنه واجب على الفور، يعني بمجرد تحقق الشروط وجب عليه أن يحج، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليعجل، ولقوله: من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه مرض حابس أو سلطان جائر أو حاجة ظاهرة فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. وقوله فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا ليس المراد به أن يموت كافرا، وإنما المراد تبشيع الإسم وتفضيع الجريمة إن كان معتقدا وجوب الحج ولكنه أخر أداءه. أما من لم يؤده كفرا به أو عدم إيمان بوجوبه فليمت يهوديا أو وثنيا، لقوله سبحانه: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والإمام الشافعي رحمه الله يرى أنه واجب على التوسع، ومع ذلك يقول: التعجيل أفضل. ويستدل بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحج في العام التاسع، وجعل أبا بكر رضي الله تعالى عنه أميرا على الحج، وحج في العام العاشر. ولكن الأئمة يردون على ذلك الدليل قائلين: لعل الرسول عليه السلام أخر حجه لعذر لا نعلمه، أو لعله أخره كراهة أن يجتمع مع المشركين في حج واحد وهم يطوفون بالبيت عرايا، أو أخره لأن الله تعالى أمره بذلك، وأمره بذلك لأن الله يعلم أن الحج في العام العاشر كان أفضل من الحج في العام التاسع. لماذا؟ لأن الزمان فيه قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، يعني جاء الحج في ذي الحجة، وكان العرب يؤخرون النسيء وكذا وكذا فأفسدوا شهور الحج، فكان الحج يقع في ذي القعدة أحيانا، ولكن في هذا العام العام العاشر وقع الحج في مكانه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة كذا وكذا. وليكون حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حج أفضل الخلق في أفضل الأيام، لأن عرفة كان يوم جمعة، والجمعة سيد الأيام، ليكون حج أفضل الخلق واقعا في أفضل الأيام في شهر فاضل هو ذي الحجة، وحتى يلتقي أداؤه لتمام الأركان بكمال النعمة وإتمام الإسلام، حيث نزل قوله تعالى في هذه الحجة يوم عرفة وبعد صلاة الجمعة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الحج أيها الإخوة المسلمون رغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، رجع طاهرا حتى آثار الذنوب غير باقية. والإنسان يوم ولدته أمه ليس عليه ذنب ولا أثر ذنب ولا ندم على ذنب مضى حتى ولو مسح وغفر، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وكل إنسان منا لو قرأ صحيفته وقرأ كتابه في حياته ولتنظر نفسه ما قدمت لغد لوجد الذنوب ثقالا، ووجد الآثام جساما، ووجد حاجته إلى مغفرة الله حاجة ملحة ولصارع إلى محوها. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحجاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم، الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة، ثواب الحج يعدل ثواب الجهاد، بدليل الحديث ما روي أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إني جبان ضعيف، أنا أخاف أن أشارك في المعارك القتالية. جبان ضعيف، جبان وطماع، يطمع في ثواب الجهاد ويخاف القتل. رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا لصراحته وتألمه من نفسه وشكواه لطباعه، يشكو نفسه لطبيب النفوس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يؤنبه ولم يعيبه حيث اعترف بالجبن والضعف عن مباشرة القتال، ولكنه بحكمته المعروفة وجهه إلى ما يطمع فيه في غير قتال، حيث قال له: هلما إلى جهاد لا شوكة فيه، هلم إلى الحج. أرشده إلى باب يحقق مطلوبه ومرغوبه ويتمشى مع طبيعة نفسه التي يطول علاجها. وبذلك زكى رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤاله، ولعل ذلك الصحابي الجليل قد تجرأ وتشجع بعد ذلك على مباشرة الجهاد والقتال في سبيل الله بعد أن مسته نفحات العلاج النبوي الكريم. هلما إلى جهاد لا شوكة فيه، إلى الحج. هذا الترغيب يثير من نفسية المسلم مكامن الشوق، يحرك عزيمته، ومن هنا نرى ونسمع كثيرا من المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها تتوق نفوسهم لرؤية البيت، مشاهدة البيت الحرام. وكلمة الحرام أحب أن أوضحها، لأن بعض الشباب يقول الحرام مبغوض، وكيف يسمى البيت المحبوب باسم مبغوض؟ وذلك لأن كثيرا منهم لم يتذوقوا اللغة العربية، لم يتثقفوا ثقافة الإسلام ولا لغة الإسلام. كلمة الحرام أيها الإخوة المؤمنون وردت في القرآن الكريم بمعان عديدة، هي يجمعها معنى المنع، ولكن المنع ليس كله منعا شرعيا، فوردت في القرآن منع بمعنى المنع التسخيري، ووردت بمعنى المنع القهري، وفي حياتنا منع عقلي، وفي القرآن كذلك منع ثالث هو المنع الشرعي. فالمنع التسخيري الذي لا يجعل الشيء حراما ولا مبغوضا، قوله تعالى في شأن موسى عليه السلام: وحرمنا عليه المراضع، حرم عليه أن يرضع من غير أمه، أكان لبن هذه المرأة حراما؟ كلا. أكانت الرضاعة حراما؟ كلا. ولكنه بالتسخير الإلهي حتى تجيء أخته وتقول لهم: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه، تنفيذا أو مبادئ لتنفيذ وعد الله: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. حرم عليه أن يرضع من غير أمه، هذا تحريم تسخيري. وقوله تعالى: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، وقوله تعالى: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. هل دخولهم المدينة المقدسة كان حراما؟ لا، لكان مأمورا به، ولكنه حرمه تسخيرا. يدورون في التيه ويصبحون حيث بدأوا، يلفون ويذهبون ويصبحون كما كانوا. ليه؟ لأن الله بالتسخير الإلهي منعهم عن دخول المدينة المقدسة عقابا لهم. وأما المنع القهري فقوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. الجنة حرام، دخول الجنة مبغوض، الجنة مكروهة؟ لا، ولكن الله حرمها على المشرك. يعني المشرك لو ربنا يجوز أن يعفو عنه مثلا، فرضنا لو عفى عنه دخل الجنة يبقى مبغوضة؟ كلا، ولكنه منعه قهرا لا يستطيع الذهاب إليها. هو في سلاسله وأغلاله في سلسلة ذروها 70 ذراعا فاسلكوه، هو في نار جهنم ممنوع قهرا عن دخول الجنة. وكقوله تعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. الماء ورزق الله، ورزق الله بقى فواكه كثيرة، سدر مخطوط وطرح منضود وظل ممدود وحور عين وأتوا به متشابهة ولهم فازل. كلام كتير، كلام ده حرام. ادونا مية، ادونا مما رزقكم الله، هتحكون ايه ولا ايه؟ ما هو رزق الله لأصحاب الجنة لا حصر له، هيجوا يعددوا ويلغاها طويلة. قالوا افيضوا علينا من الماء لأنهم أحوج ما يكونون إلى الماء أو مما رزقكم الله. قال إن الله حرمهما على الكافرين، حرم ماء الجنة ورزق الجنة على الكافرين. ماء الجنة ورزق الجنة مبغوض؟ لا، ولكنه المنع القهري. أما المنع المبغوض فهو المحرم شرعا، مثل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، صح، هذا حرام. إنما الخمر والميسر رجس فاجتنبوه، حرام. الزواج بالأمهات والبنات والأخوات، حرمت عليكم أمهاتكم، حرام، أمر مبغوض. والمنع العقلي كإنسان مريض مثلا يمنع نفسه عن أكل الحلوى، لأنه مثلا مريض بالسكر أو واحد عنده ضغط مرتفع يمنع نفسه عن أكل المخلل والملح، هذا منع عقلي. فالتحريم إما تحريم تسخيري، إما تحريم قهري، إما تحريم عقلي، إما تحريم شرعي. والتحريم قد يكون للتكريم، كما حرم ماء الجنة ورزق الجنة على من لا يستحقونه، كذلك تحريم البيت الحرام حرم الله فيه ما هو مباح في غيره مما يجعل البيت الحرام ذا منزلة رفيعة ومكانة عالية. حرم فيه القتال، حرم فيه رد المعصية، حرم فيه الاعتداء على الصيد أو على الأشجار، جعله حراما في بلد حرام، وجعل حجه في شهر حرام. هذا الحج إلا كما قلنا ومرعدة وتتحرك أشواق المسلمين إليه، مليء بالدروس، حافل بالعبر. وأنصح كل قاصد بيت الله أن يجلس مع نفسه محدثا إياها ما هو بيت الله، ما مكانته وما عظمته، ولماذا أقصده، وما هي الثمرات، وما طريق الحصول على هذه الثمرات، ليخرج إلى الحج فاهما إياه فهمين أو فقهه فقهين، فقها كما قلنا يصحح أداءه ليكون على وفق الكتاب والسنة، خذوا عني مناسككم، يكون منضبطا في الحج انضباط السني انضباط الجندي، لا يخترع شيئا من عنده، لا يخرج عن حدود ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال خذوا عني مناسككم. ده فقه. والفقه الثاني في الكلام، وإنما هو في الحقيقة رتبة مساوقة تساوق الفقه، فقه الأحكام وفقه الأسرار، فقهان متعانقان متساوقان لا يتخلف أحدهما عن الآخر، بل أكاد أقول إن فقه الأسرار يجب أن يسبق فقه الأحكام حتى يقبل عليه بحب وبرغبة وبعزم لينال أسراره ويكون أهلا لعطاءات الحج. وذلك لا يكون أبدا إلا بالتأمل. الحج ليس عملا عسكريا، ليس طابورا تدريبيا، إنما هو مدرسة تربية، هو غذاء أرواح، هو صياغة نفوس، هو إعداد رجال، هو انتقال من وحل الأرض وطينها إلى آفاق السماء وطهرها. ولا يكون ذلك إلا بتعقل معناه، إلا بالتعرف على أسراره، وكثيرا ما قلنا. أخي المسلم، عبادات ربك غذاء لروحك، ونتاج أرضك غذاء لبدنك، البدن من الطين وغذاؤه من الطين، والروح من أمر الله وغذاؤها من وحي الله. وقلنا غذاء الأرواح غير غذاء الأبدان. غذاء الأبدان يستوي فيه العقلاء وغيرهم، بل ربما غير العاقل ينتفع به أكثر. والله لا عنده لهموم ولا أفكار ولا الأكل بمسمم بكثرة مشاكله ينتفع به، ولذلك البهائم ما شاء الله في غذاء الأبدان. إنما غذاء الأرواح ليس آليا، ليس ديناميكيا كغذاء الأبدان. غذاء يحتاج إلى قلب حاضر وإلى عقل راشد وإلى نفس مشرقة. ولن تشرق النفس إلا بالتأمل، بالتأمل في العبادة وأثارها، بالإقبال عليها، بالإخلاص لله. ومن اتجه إلى الله مخلصا قذف الله في قلبه النور وعلمه ما لم يكن يعلم. واتقوا الله ويعلمكم الله، أو مفاتيح العطاءات. باب النفحات إخلاص القلب لله تبارك وتعالى. وكم من ولي لله يجهل القراءة والكتابة، منحه الله من العلم ما لم يحصله القارئون الكاتبون. لماذا؟ لأنه اتقى ربه فعلمه ربه وقذف في قلبه النور وأعطاه المعرفة. ما اتخذ الله من ولي إلا وعلمه. أسرار الحج، أسرار أعمق وأبعد من أسرار العبادات الجميلة، لأنها في معظمها وربما كلها أمور تعبدية يقصر العقل عن إدراك معناها أو عن احتواء محتواها. فالناس جميعا من منطلقهم يتركون الأهل والبلد والمال والولد، يحدوهم شوقهم، تدفعهم آمالهم. إلى أين أخي المسلم؟ إلى بيت الله. ما بيت الله؟ الكعبة المكرمة. أبيت الله كبيتي؟ لا يا أخي، بيتك يحتويك ومكانك يكترفك، فأنت إنسان لك مادة يحكمك الزمان والمكان، ولكن الزمان والمكان الله خالقهما والمخلوق لا يتحكم في الخالق. أنا أقصد بيت الله مع يقيني بأن الله لا يحتويه بيت ولا يكترفه مكان، وهو فوق الزمان وفوق المكان، ولكنه قال لي وليطوفوا بالبيت العتيق، وبلغني رسوله الكريم أنني هناك ضيف الله، والله يقدم كرانا وتحيتنا. فأنا مقدم بهذه العقيدة مع معرفتي بأن الله تعالى لا يحده زمان ولا مكان. هذه هذا كمال رق وصدق عبودية، وتلك هي الحكمة الكبرى من أعمال الحج، الحكمة الكبرى التي غفل عنها الجاهلون الطاعنون الذين طمس الله قلوبهم وأظلم نفوسهم فلم يروا حقيقة العبادات. عبادة يعني أنا عبد، عبد لا تناقض سيدك، عبد أطع الأمر، عبد قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله ما دامت جاءت الآية وصح الحديث، فلا خيار لعقلك ولا فكر لعبوديتك، إنك إذا فعلت الشيء بعد تعقله كان ثوابك ناقصا. ليه؟ لأن الطبع يميل إلى ما يعرف ويتلائم مع ما يفهم، لك ثواب صحيح ولكن ليس كثوابك عند الإقبال على الشيء لمجرد الأمر، لا لأن فهمته ولا لأنه ينفعني، لمجرد أن الله أمر، ما ليش في حاجة، لكن يرضي ربي خلاص. ما دام يرضي ربي هذه هي العبودية. وذلك عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه لما جاء يقبل الحجر قال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، هذه معرفتي، ولكن معرفتي تحت إيماني، عقلي دون كتابي وقرآني. رسول ولولا أن رسول رأيت ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن قدم الاقتداء برسول الله على عقله وعلمه. عقل من؟ عقل عمر. أعقلك كعقل عمر؟ أعلمك كعلم عمر؟ لا مقارنة بيننا وبينه. فهو الفاروق رضي الله تعالى عنه، هو الإنسان الذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعز به الإسلام، وناهيك عن إنسان تكون هذه الدعوة فيه وأن يختاره الله تبارك وتعالى من أحد العمرين. رأيت رسول الله يقبل كما قبلتك. نجد في أيامنا من يسيء الأدب ويتخطى الحدود وهو لا يفقه قليلا ولا كثيرا، ويعترض على أعمال الإسلام وعلى عبادات هذا الدين، والمصيبة المرة أنه يفكر أو يضع في نفسه أنه مثقف وأنه متحضر. أي حضارة هذه أيها الإخوة المؤمنون؟ والله إنه لمما يغيظ أعداءكم ويقذف الرعب في قلوبهم أن يروكم متجهين إلى كل أمر أمره الله، وإن لم تعقلوا منه شيئا، إن لم تفهموا. يقولون هؤلاء صحيحا بحق وصدق هم عباد الله، وما داموا هم عباد الله فالله مولاهم وناصرهم، ومن كان الله معهم فمن ذا الذي ينتصر عليهم؟ لا أحد. الحاج يتحرك، أدعوه وأنصحه أنه يفهم ويفقه ويتعلم، ولا يقول في نفسه سأفعل كما يفعل الناس. ولماذا تكون إمعه؟ لماذا تلغي نفسك؟ أين حلقات العلم؟ أين مجالس العلماء؟ أين أنت منها؟ لما لم تحيها؟ لما لم تتجه إليها؟ لما لم تثقف نفسك؟ وحاول أن تتعرف على أسرار هذه الطريقة. ومن عظيم أسرارها وحكمها كمال الرق، صدق العبودية لله. بيت مبني من حجارة تطوف بها، حجر أسود تقبله، حجر آخر في ميناء ترجمه. عرفة، وما أدراكم ما عرفة، كان مكانا قفرا. قف هنا، هنا المختتم، هنا الطهارة، هنا البراءة، هنا العطاء، هنا التجلي، هنا. يعني مش بقصر أبيض ولا قصر أحمر، لا، ولا بيت أبيض ولا بيت أحمر، ما فيش بنا خالص. ولكن الله قال هذا واختاره مكانا لتجلياته ومشهدا لمباهات الملائكة بكم. يا ملائكتي، هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم أني قد غفرت لهم. إن لم يكن سوى هذه فليطر منا من يطير، وليتحرك منا على أي ضرب من يتحرك، قاصدا بيت الله بعزيمة صادقة ونية صحيحة. وقد قيل إنما الأعمال بالنيات، وقيل من أراد الغنيمة فليصحح العزيمة، وقيل من طمع في الرغائب فعليه الإخلاص في المطالب. واستغفر الله العظيم يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وبعد، فيا جماعة المسلمين، من أبواب الفوز والربح إخلاص النفقة، وذلك درس له أبعاده. فالذين يحجون الحج، اللي بيقولوا عليه شاف خمس نجوم، ولا بيقولوا ايه، لك تقول خمس شموس، باربعين الف وخمسين الف وستين الف. نسأل الله ان يكون مالك حلالا، نسأل الله. حج ابو سليمان الداراني رحمه الله مع رجل اسمه احمد، فالتفت أبو سليمان إلى رفيقه وقال: يا أحمد، بلغني أن من حج من غير حله، يعني بمال غير حلال، ثم لبى، قال الله له: لا لبيك ولا سعديك حتى ترد ما في يديك. أموال الناس، دماء الناس، المال العام، السرقات، الاختلاسات، الغش، النصب، الرشوة، الانتفاخ بالباطل، هؤلاء حجهم مرفوض. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فيا أخي المسلم، أخلص نفقتك وخلص قصدك. تخليص المال أن ترد المظالم إلى أهلها، وأن تحج من مال حلال. وتخليص القصد أن تتجرد من هواك لطاعة مولاك، ألا تريد شيئا من حجك إلا إرضاء الله تبارك وتعالى. بذلك تدخل ساحة القبول، وتكون أهلا لميدان الرضا. بذلك نرى حجاج بيت الله بغير ما نراهم عليه، نراهم بيننا ملائكة، نراهم بيننا وجوها وضيئة وقلوبا مخلصة وألسنة بريئة وأعينا عفيفة وأيد سخية وسعيا مقبولا وجهادا في سبيل الله وعملا للمصلحة الاجتماعية وإقامة لدين الله في الأرض. ولكن الحج إذا لم تخلص فيه النفقة وتخلص فيه النفس لم يثمر هذه الثمار. وإني أهيب بكل مسلم أن يتوب إلى الله، أن يتخلص من نفسه، أن يصحح العزيمة، وألا يسوف التوبة. هلك المسوفون. اللهم ارزقنا توبة نصوحة، اللهم ارزقنا توبة نصوحة، وارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا، واجعل ذنبنا مغفورا وعيبنا مستورا، ولقنا يوم القيامة نظرة وسرورا. اللهم متعنا بوجهك الكريم وارزقنا عطاءات الحج ونفحاته. اللهم أخلص نياتنا، اللهم أخلص لك نياتنا، اللهم أخلص لك نياتنا، وارزق حجاجنا السلامة في ذهابهم وإقامتهم وإيابهم، واجعل حجهم مقبولا عندك، إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، وما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم إنا نعوذ بك من شتات الأمر، ومن وسوسة الصدر، ومن عذاب القبر. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، واكفنا بفضلك عمن سواك. اللهم إن ذنوبنا وإن كانت كبارا إلا أنها صغار في جوف عفوك، فاعف عنا إنك أنت العفو الكريم. اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وارحمنا ولا تحرمنا، وأعطنا ولا تعذبنا، إنك على ما تشاء قدير. اللهم أعلي راية الإسلام، اللهم أعلي راية الإسلام، اللهم وحد صفوف المؤمنين، اللهم اجمع شتاتهم وأعلي كلمتهم وأعز رايتهم وادحر أعداءهم، وقل يا رب معهم إنك أنت أرحم الراحمين. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على أحب خلقك إليك سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، وأقم الصلاة.